عند نساء، فما هو المراد بالخبر وما هو المراد بالإنشاء؟ يتناول المصنف ثلاثة مباحث: المبحث الأول في حقيقة الخبر، والمبحث الثاني في الأغراض التي من أجلها يلقى الخبر، والمبحث الثالث في تقسيم الخبر إلى جملة فعلية وجملة فعلية. قال المبحث الأول في حقيقة الخبر، قال: الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته أو الكذب لذاته، كما مر علينا في المنطق عندما تناولنا تعريف المركب باعتبار الخبر، ونستدرى المركب الشام الخبري، وأما إن شاء الله وقلنا هناك أنه الذي يحتمل الصدق أو الكذب لذاته. فالتعريف الموجود هنا يعني نفس التعريف الموجود في كتاب المنطق، فقال الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. هناك آراء في ما هو الخبر وما هو الصدق والكذب ولماذا قيل بذاته. أول شيء الصدق أو الكذب، ثلاث آراء سريعة نمر عليها: ما هو مدار الصدق، ما هو ملاك الصدق، ما هو ملاك الكذب. ملاك الصدق والكذب على التحقيق هو أنه لدينا جملة خبرية، وهذه الجملة الخبرية فيها نسبة، النسبة الموجودة في الجملة الخبرية تسمى بالنسبة الكلامية. مثلا نقول: العلم نافع. العلم نافع جملة خبرية فيها نسبة كلامية. نسبة كلامية شنو؟ يعني عندما أقول العلم نافع هو تنسيب النفع علما إلى العلم، هذه النسبة الكلامية نأخذها ونطلع بها إلى الخارج إلى نفس الأمر والواقع، ونرى أن هذه النسبة الكلامية الموجودة في عالم الألفاظ هل تطابق نسبة أخرى نسميها بالنسبة الخارجية الواقعية. فنذهب إلى عالم الواقع، عالم نفس الأمر، عالم التحقق، ونجد واقعا أن العلم نافع أو لا. فإن تطابق النسبة أنا أسميها الداخلية أو الكلامية أو اللفظية، ما شئتي فعبري، إذا تطابق هذه النسبة الكلامية المذكورة في عالم الألفاظ مع النسبة الموجودة في نفس الأمر والواقع أي الخارجية، كان الكلام شنو؟ صادقا. وإن لم تتطابق النسبة الكلامية مع الخارجية كان الكلام كاذبا. إذن مدار الصدق والكذب على المطابقة وعدم المطابقة إلا للنسبة الخارجية في عالم الثبوت. طبعا هذا أحد المباني، وهناك مبنيان آخران: مبنى النظام ومبنى الجاحظ. مبنى النظام يقول لا، الصدق والكذب يدور مدار الاعتقاد لا مدار الخارج والواقع. شنو مدار الاعتقاد؟ يعني القضية تكون حقيقية إذا أنا أعتقد بها، القضية تكون كاذبة إذا كان على خلاف ما أعتقد بها. فجعل الصدق والكذب ملاكه شنو؟ ملاك الصدق والكذب جعله الاعتقاد، وهم مبنى باطل يراد لنقاش، ولكن هذه بسرعة على قصة المباني. مبنى ثالث مبنى الجاحظ، ومذهب الجاحظ يقول لا، مدار الصدق والكذب مو الخارج ولا الاعتقاد، لا، الاعتقاد زائد الخارج. فالصدق هو ما طابق الاعتقاد والخارج، والكذب ما لم يطابق الاعتقاد والخارج. أستاذ مبنى الجاحظ، مبنى النظام، ذني هذان المبنيان ليس بصحيحين، والمدار على التحقيق على النسبة الخارجية والثبوت والواقع الخارجي. فالصدق هو مطابقة النسبة الكلامية الداخلية للخارج للنسبة الخارجية، والكذب هو عدم المطابقة. واضح إن شاء الله هذه المسألة. المسألة الثانية: قيد لذاته. وهو كذلك المفروض أنه واضح لديكم. ليش؟ لأن أخذناه بالمنطق عندما عرفنا الخبر، قلنا هو مركب تام خبري يحتمل الصدق أو الكذب لذاته. وقيد لذاته هنا قلنا ونقول هنا هو قيد أضيف في التعريف لأمرين. أول شيء لإخراج ما يتوهم دخوله في الخبر، وإدخال ما يتوهم خروجه شنو من الخبر. فلدينا قسمان من الكلام ومن الأمثلة، خلينا نقول ذي القسمين يتوهم أنهما ليس بخبر، وذلك للذي في المقام. فلو جئنا إلى كلام الخالق جل وعلا في القرآن، أو جئنا إلى كلام النبي صلى الله عليه وآله، أو جئنا إلى كلام المحكومين سلام الله عليه، فهذا كلام يشتمل على خبر وعلى إنشاء. فلو نظرنا إلى الأخبار التي وردت عن طريق هذه الطرق فهي أخبار، وبالتالي يجب أن تحتمل الصدق أو الكذب. ولكن ممكن واحد منا يقول كلام الباري جل وعلا، كلام النبي، كلام أهل البيت، ممكن صادق ممكن كاذب. تقول لا لا يمكن. فنقول إن هذا دائما يكون صادق لو مصادق، زين احنا جينا الخبر ماذا يحتمل الصدق او الكذب، زين هذا دائما صادق راح يخرج من الاخبار او لا يخرج من الاخبار، لان احنا الخبر شنو ملاحظه هذا دائما صادق. هذا القسم الاول. القسم الثاني مثلا كلام واخبار مسيلمة الكذاب، خبر لو مو خبر، لان دائما كانوا لو مو كانوا، او اخبار الناس الكذبه، او اخبار اناس ليسوا بثقات، اي صنف من الاصناف. وانا متاكد انه صحيح خبر ولكن دائما كذب، كاذب، لان هذا خبر لو مو خبر، دائما كاذب لو لا، لعشلون خبر ودائما كاذب. ضاقوا قيدي قالوا يا ترى هذا الصدق اللازم للنوع الاول والكذب اللازم للنوع الثاني. يا ترى هذا مو لذات الخبر، مو لحقيقه الخبر، لا، لان المتكلم والمخبر في القسم الاول هو الله، ولخصوصيه ان الله واهل البيت جهه عثمويه لا تصدر منها الخطا والسهو وال كذب، فلذلك المحصول للازم عقلي، واضح ان شاء الله. واحنا لما اريد الخبر اريد الخبر بما هو بغض النظر عن القائل، بغض النظر عن الظروف، بغض النظر عن المتكلم، بغض النظر عن المخبر، اريد لما اجيب المختبر الذهن اذا صح الصدق او الكذب عليه لذاته هذا الخبر، واذا لم يصح فهو ليس بخبر. لذلك اضاف قيد لذاته ليقول أن الخبر بما هو هو إما يحتمل الصدق وإما يحتمل الكذب. فالكلام الإلهي إذا جرست عن الخصوصية الإلهية أو الكلام المحتومي إذا جرست عن الخصوصية المحتومية راح يحتمل الصدق والكذب ولا لا، وكذلك كلام مسيلم وهكذا، واضح. فهذا القيد لذاته لإدخال وإخراج ما يحتمل دخوله أو خروجه، واضح إن شاء الله. وبعد قيد ذاتي محذور آخر على مود تجاوزه، أكو عندي إنشاءات. فقير قال أعطني، الفقير ماذا قال؟ أعطني. هذا أعطني كلام مطابق لازمه إنه فقير، فإنه مصحيح، واضح إن شاء الله. عندي كلام مطابق، ماذا قال الفقير؟ أعطني. هاي محذور مطابق لازمه انه فقير، هذا صادق لو مو صادق؟ صادق انه فقير. ومره ياتي انسان غني 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 فيقول أعطني ونقول إنه فقير كاذب له كاذب هاي كلمة أعطني اللي هي إنشاء الأخبار
إنشاء
القلق هذا مرة صار صادق ومرة صار شنو فالسؤال الفقير صادق له صادق والسؤال الغني إذا هذا الإنشاء احتمل الصدق والكذب واضح إن شاء الله فقال لا أنا قلت لك لذاتي لو للازمني لذاتي على مود أخرج ما تتوهمه من اللازم لهذا الإنشاء وهو الإخبار فالصدق أو الكذب الذي تقول إن الإنشاء يوصف به ليس لي الإنشاء ولذات الإنشاء وإنما للازم الإنشاء وهو الإخبار وهو إني فقير إني فقير هاي دلالة التزامية المرضية التزامية فأني الكلام عن المطابق إذا أحكيله على التزامية إذا أحكي عن المطابق واضح إن شاء الله صادقين لذاته لإخراج لازم الإنشاء والذي هو يتصل بالصدق أو الكذب والكلام بمطابق الكلام لا بلازم الكلام واضح هذا إن شاء الله هذا بعد فقدته بالمنطق ونحن عرفنا بينا بينا خلنا نقرأ عن قدمنا نقول قال الباب الأول في تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء واضح إن شاء الله أبصر وفي هذا الباب ثلاثة مراحل المبحث الأول في حقيقة الخبر طبعاً بحثت بشوية مبحث تاريخية وأمور أخرى تذكر لكن هذه ليس لها صميم عمق في مبحثنا من أين نشأ الكلام في الخبر والإنشاء من أين نشأ هذه الخلافات لم أراد يعني البحث في ذلك فليراجع كتاب علم المعاني للدكتور عبد العزيز عتيق فيه أكثر مما قلنا قال الخبر في حقيقة الخبر الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته وإن شئت فقل الخبر هو ما يتحقق مدلوله في الخارج بدون النص أشير يقولكم أن الخبر هو عبارة عن إخبار عما يوجد في واقع والخارج فأولا وين يوجد بالواقع وبعدين أنا أخبر أن لذلك هو إخبار عما يوجد في الواقع قال شوفوا يتحقق مدلوله في الخارج بدون النطق أي نطق إلى علاقة لو ما إلى علاقة
ما
له علاقة نحو العلم نافع فقد أثبتنا صفة النفع للعلم وتلك الصفة ثابتة له هل سواء تلفظ في الجملة الثابتة أم لم تتلفظ لأن نفع العلمي أمر حاصل في الحقيقة وال واقع سواء تلفظت أم لم تتلفظ وإنما أنت تحكي ما اتفق عليه الناس قاطبة وقضت فيه الشرائع وهدت إليه العقول بدون نظر إلى إثبات جديد لذلك الخبر تسمي الخبر كاشف صحيح والمنكش هو الواقع أو نسمي النسبة الخبرية هي النسبة الكاشفية سؤال ما هو المراد بالصدق والكذب قال والمراد بصدق الخبر مطابقته للواقع ونفس العام والمراد بكذبه عدم والمراد بكذبه عدم مطابقته للواقع ونفس العام فجملة العلم نافع إن كانت نسبته الكلامية وهي ثبوت النفع للعلم في عالم الأسرار والكلام المفهومة من تلك الجملة مطابقة للنسبة الخارجية أي موافقة لما في الخارج والواقع فصدق وإلا أي وإلا تطابق النسبة فهي كذبون أو كذبون نحو الجهل نافع لما نجي الجهل نافع أكو نسبة كلامية ولا خبر لو مو خبر خبر هاي نسبة كلامية تطابق النسبة الخارجية الواقعية لا فنسبته الكلامية ليست مطابقة وموافقة للنسبة الخارجية واضح إن شاء الله قال الأغراض التي من أجلها يلقى الخبر طبعا بعد لما إحنا المتكلمين يأتي بخبر وبنسبة خبرية وبكلام خبري فهناك أغراض من أجلها يلقى ذلك الخبر هناك غرض أصلي وقد يأتي الكلام على خلاف الأصل. الغرض الأصلي الذي من أجله يلقى الخبر لأحد أمرين، يعني يوجد لدينا غرضان أصليان من أجلهما يلقى الخبر. الغرض الأول ما يسمى بفائدة الخبر، والغرض الثاني ما يسمى بلازم الفائدة. فما المراد بفائدة الخبر وما المراد بلازم الفائدة؟ طبعا قلنا كلاهما غرضان أصليان من الفائدة. الفائدة وهي إطلاق الخبر من المتكلم للجاهل به، للجاهل به، لأن المخاطب جاهل بالنسبة الخبرية، جاهل بالنسبة الخبرية. فعندما يكون أمامي مخاطب جاهل بأن الدين المعاملة كما في مثال الكتاب، أو العلم نافع، أو العدل مطلوب، أو الجهل ليس بنافع، هذا القدامي مستوى الدين مالته فارغ، جاهل عن حقيقة هذه النسبة الخبرية. فأنا ماذا أقوم؟ يقوم المتكلم بكلام يشتمل على الخبر لإفادة الجاهل ولإعلامه بالنسبة الخبرية. فالغرض الأول فائدة الخبر هو إعلام الجاهل بالنسبة الخبرية. فلدي عالم وهو المتكلم، ولدي جاهل وهو المخاطب، كما في عندما نقول لجاهل يا أبا إنما الدين المعاملة. هذا تسمي فائدة. الغرض الثاني من الأغراض الأصلية التي يلقى من أجلها الخبر هو لازم الفائدة. ولازم الفائدة أن المقابل والمخاطب ليس بجاهل عن الخبر، لا يعلم بما بالخبر، ولكن أريد أن أوصل إليه رسالة فأقول له أنا عالم بما أنت به عالم. يعني شلون نقول أنا أدري اللي أنت تدري؟ واضح؟ أنا عالم بما أنت به عالم. مثلا واحد يقول لي الطالب راح للمدرسة، أخذ نتيجة ونجح بالامتحان، إجا يمني إيش أقول له؟ أقول له أنت نجحت في الامتحان. هذه جملة خبرية ولا مو خبرية؟ خبرية. وهو يدرس نفسه ناجح ولا لا؟ بس أريد أقول له ترى أنا أدري أنت نجحت في الامتحان، يعني أنا عالم بأنك عالم ناجح. أو إذا واحد راسب في الامتحان وأنا أدري وهو يدرس روحه راسب، وأجي أقول له أنت رسبت في الامتحان، أريد أوصل له رسالة ترى أنا شنو؟ عالم بما أنت به عالم. بس الفرق بين الفائدة ولازم الفائدة إن شاء الله. إذن الأمامي إما جاهل بالمسألة فصارت فائدة الخبر، أو عالم بها ولكن أنا أأتي بالجملة الخبرية لا لإفادة النسبة الخبرية، لكن لا لإيصال أمر آخر أنني عالم بما هو به عالم، وهذا ما يسمى بلازم الفائدة. هذا شو يسمي؟ هذا كلاهما غرضان أصليان للخبر. عندما يصدر الخبر فإنه يراد منه إما الفائدة أي فائدة الخبر، أو لازم الفائدة أي لازم فائدة الخبر. وقد يلقى الخبر على خلاف الأصل لأغراض أخرى، وهنا تكمن البلاغة، وهنا العمق البلاغي، وهنا الإبداع. فبالنسبة إلى الخبر وإلى لازم يعني الفائدة الخبر ولازم الفائدة، البلاغة لا تتمحص، البلاغة لا تشتغل، العمل كل العمل والداعي البلاغي والغرض البلاغي يظهر بوضوح وبصورة جلية وبقوة بلاغية في إذا ما خرج الخبر عن أصله، يعني الغرض الذي يلقى من أجل الخبر خلاف الغرض. وثم يعدد المصنف هذه الأغراض، هذه الأغراض التي يعددها ليست حصرية بل لا قد تصل إلى 10 15 20، وفيها أن الخبر عندما يتكلم به المخبر والمتكلم لا يريد منه لا فائدة الخبر ولا لا من الفائدة، لا يريد يخبر الجاهل أمامه ولا يريد أن يقول للذي يخاطبه أنني أعلم أنك تعلم، وإنما هناك غرض آخر مراد جدي آخر للخبر. مثلا نقاط متعددة وأنحاء متعددة يذكرها المصنف. مثلا إنسان يقول لربه ربي إني فقير إلى عفوك، أو إني فقير إلى عفو ربي، ربي إني فقير، ربي إني مسكين. هذا لا يخاطب الله سبحانه وتعالى، يريد أن يخبر الله بذلك، يريد أن يرفع جهاله وحاشا لله في الجهة المقابلة، لا يريد أن يقول الله أنا عالم بأنك عالم أني فقير، لا. ولكن هنا انتميشن هو حال، حال الاسترحام والاستحقاق. العبد مع مولاه يكذبه بجملة خبرية ولكن ليست بداعي الفائدة ولا لازم الفائدة، ليست بداعي الإخبار، وإنما هناك حال ومقام يمر به المتكلم فيأتي بالخبر من أجل الاسترحام ومن أجل الاستحقاق. وهذا الاسترحام والاستحقاق غرض ليس بأصل إهمال الخبر. فهذا الخبر كصورة الخبر خبر، هذا خبر بصورة ولكن المضمون والمحتوى ما تريد إنشائي، لأن الاسترحام من طلب الرحمة، الاستحقاق من طلب العفو، فهو بصورته خبر ولكن بمضمونه إنشاء له إنشاء إنشاء، فهو هذا خلاف الغرض الأصل ولا خلاف الغرض الأصلي. وهنا في هذه الجملة إني فقير إلى عفو ربي أو إني فقير إليك يا ربي هي جملة خبرية ولكن تفيد فائدة هي الاستحقاق والاسترحام. واضح إن شاء الله. مرة لا غرض آخر قدام واحد ويعلم أنه هناك فرق بين العالم والجاهل، وأقول ليس سواء عالم وجهول، ترى ما نستاوي العالم يؤمن والجاهل ويعلم لو ما يعلم يعلم، ولكن أنا شريد أسوي له تحريك للهمة، أريد أسوي له التحذير، أريد أسوي له منبه، فش أقول له ليس سواء عالم وجهول، ليس بمتساويين، ليس هما على حد سواء، لا العالم في وجهه ويدري، ولكن أنا أريد أنبه، مقام تنبيه، مقام تحريك، مقام بعث الهمة، هذا بعد لا فائدة الخبر ولا لازم الفائدة، مثل ليس سواء عالم وجهول. نقطة ثالثة، لا زكريا عليه السلام يقول ربي إني شنو وهل العظم مني واشتعل الرأس شيبا. هاي لما زكريا يخاطب ربه فيقول يا ربي إن العظم قد وهن مني، الله يدري لو ما يدري، لأن زكريا يريد يقول لرب العالمين ترى أنا أدري أنت تدري، لا لا الأول ولا ثاني، يعني لا فائدة الخبر ولا لازم الفائدة، وإنما لإظهار الضعف والخشوع والمسكنة والتذلل. يقول له يا ربي انت تشوف حالي، ربي اني وهن العظم، يا رب شوف حالي، انا ترى ضعيف، انا مسكين، انا في انا خاشع لك. فهذا غرض خبر لو خارج عن الغرض الاصلي، هذا غرض وجيء به الخبر خلاف الغرض الاصلي. قلنا الاغراض اما اصليه او ليست به اصليه. انت في هذا المقام رد به مني وهل العفو مني واستعلى الراس شيبا، هذا لاظهار الضعف والاستكانة والخشوع والتذلل لمقام الباري جل وعلا. رابعا كما في قول ام مريم عليه السلام قالت ربي اني وضعتها انثى وليس الذكر الأنثى. هاي ربي إني وضعتها أنثى، طبعا ندري تكفر الله، الله أعلم بما في الأرحام، أعلم قبل ما يكون في الأرحام، ولكن تريد أن تظهر في مقام وحال تحسر وتحزن وتقول له يا ربي أعرض منك ولد، وهذا الولد على مجرد من بيت المقدس، ترى هاي صارت ابنية والابنية ممنوعة من خدمة بيت المقدس، فتقول له يعني أنا أعتذر إليك ولو هي الأمور بيدك، بس أنا أريد فشيء أقدم هدية إليك. فهذا مقام تحسر، يعني أظهر التحسر والأدب والتحزن لمقام الخالق جل وعلا. أنا مو تقول له يا بشر أنا متحسرة أنا حزينة، مدري لا تستمر فائدة ولا لازم فائدة. فيقولون هذا المقام والحال الذي دعا إلى الكلام هو مقام التحسر والتحزن والتأسف. خمسة مثلا بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل. جاء الحق وزهق الباطل عندما تأتي في سياق القرآن، هذا بولي مرة الإنسان جاهل صار شنو فائدة، مرة الإنسان عالم أقول ترى أنا عالم بأنني بأنك عالم صار لازم فائدة، ومرة لا لأن الناس مو المطلوبات، لا ناس كفرة ويدرون وكذا، وأنا أريد أبين الفرح وأبين الشماتة بالأعداء، أقول جاء الحق وزهق الباطل، بعد مو أريد إخبار، مو أريد إخبار، أريد شنو يعني مقام فرح سرور شماتة بالأعداء، فيخرج الخبر عن الغرض الحقيقي. بعد ستة يمر في كما في قولك للعافر، هذا أنت تعمله إحنا في حياتنا العامة. مثلا واحد يمشي راهب وعلى جو حلو والشمس طالعة وكذا وكذبة كبيرة جدا حجارة وعثر بيها ووقع، هي لا بتر الشمس طالعة، الشمس طالعة هذا شنو توبيخ، توبيخ توبيخ هذا يعني، ولا يقول لك الشمس طالعه شو ما يدري يدري، ولكن يقول له اذا هاي الشمس تكبرها وطالعه وانت رجعت الكذبه واضربوا الى هاي الاحجار هاي لو ظل وش تسوي؟ التوبيخ اللي يوبخه، واضح؟ فالمقام هذا خرج عن شنو؟ عن الخبر يعني بفائده او لا بفائده، واراد منه التوبيخ. وكثير ما نستعمل هذه الاخبار لاغراض خارج عن الغرض الاصلي. بعد التفكير بما بين المراتب من التفاوت، قال لا يستوي كسلان ونشيط، أو مثلا نقول مقام عدم التسوية، مقام ومقام وحال إبراز عدم إبراز التفاوت بين الكسلان والنشيط، مقام كذا، فهذا مو إخبار لا، وإنما يراد به غرض خارج الأخبار بفائدة أو لا بفائدة، وإنما مقام لإثبات التفاوت. وهكذا مثلا بسم الله الرحمن الرحيم يقول والمطلق والمطلقات يتربصن شنو بأنفسهن مو أربعة قروء يجد يتربصن بأنفسهن ها؟ في القرآن الآية أربعة أشهر أربعة أشهر المطلق أربعة أشهر المهم والمطلقات يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر لا أربعة ثلاثة قروء لا ثلاثة قروء المهم يعني الآية ما حضرت واضح حكم عليكم اختصاصكم المطلقات يتربصن هاي جملة خبرية ولا لهاي الله عز وجل بالإخبار لو شيري هنا الله سبحانه وتعالى عندما جاء بي يترفصنا يعني يقول مو يترفصنا يريد يقبل لا يريد يجيب هو الآن لا خبر ولا كنوع في الخبر. شنو الإنشاء والطلب والأمر؟ يعني تربصنا عليه كنا بهذه الفترة، واضح؟ مثل الإمام يجي واحد يقول له سيدي كذا شككت بين الركعة الأولى والثانية، ماذا تقول؟ أو شك أحدهم بين الركعة والثانية، يقول يعيد. هاي يعيد جملة خبرية ولا جملة خبرية؟ ولكن المراد يعني الإمام يريد يقول له أعد الصلاة. ستحضر إن شاء الله في الأصول يقول جملة خبرية، ولكن المراد الجدي مالته هو الصلاة، يكون الزر على الصلاة بقوة. فصار المتعقد من ذلك أن الأغراض التي يلقى من أجلها الخبر إما أصلية أو غير أصلية، والغرضان الأصليان اللذان من أجلهما يلقى الخبر هو الفائدة أو لازم الفائدة. وقد يخرج الخبر عن مقتضى الأصل فيلقى بمقام ومحال آخر، وهناك أحوال ومقامات كثيرة لإيراد الخبر لا من أجل الفائدة أو لازم الفائدة والنسبة الإخبارية، ولكن من أجل مقامات وأحوال مختلفة كما ذكرنا سابقا. الأغراض التي من أجلها يلقى الخبر، قال الأصل في الخبر أن يلقى لأحد غرضين، إما إفادة المخاطب الحكمة التي تضمنت كل جملة إذا كان جاهلا له، ويسمى ذلك الحكم بفائدة الخبر. مثل شنو؟ الدين المعاملة، العلم نافعون، الجهل ليس به نافعين، وهكذا. حتى بعد واضح أن الخبر بفائدة، سواء كانت الجملة التي يلقى بها الخبر جملة ثبوتية أو جملة سلبية، ما قلت العلم نافع والجهل ليس به نافع. وأما إفادة المخاطب أن المتكلم عالم أيضا بالحكم الذي يعلمه المخاطب، كما تقول لتلميذ أخفى عليك نجاحه في الامتحان وعلمته أنت من طريق آخر، أنت نجحت في الامتحان، على مدى بل أنت نجحت في الامتحان، يعني لا أقول أنت نجحت في الامتحان، أنا عالم بأنك عالمون بأنك قد نجح، تقول لي هاي حق الله أنا أدري أنت تدري واقعكم هذا. ويسمى ذلك الحكم بلازم الفائدة، فلدينا فائدة ولدينا لازم الفائدة. وقد يلقى الخبر على خلاف الأصل لأغراض أخرى تستفاد من سياق الكلام، أهم تلك الأغراض طبعاً هنا قلنا تكمن البلاغة، ولأجل ذلك هنا الأغراض البلاغية. الأول الاسترحام والاستعطاء، الاسترحام والاستعطاء طبعاً هذا المقام والحال الذي يقتضي أن يرد الكلام بصيغة أخرى. قال الاسترحام والاستعطاء نحو إني فقير إلى عفوي ربي. بعد تحريك الهمة إلى ما يلزم تحصيله، ليس سواء عالم وجهول. أظهار الضعف والخشوع نحو ربي إني وهن العظم مني كما قال زكريا عليه. أظهار التحسر والتحزن والتأسف، ربي إني وضعتها أنثى. أظهار الفرح في مقبل والشماتة بإذبر، جاء الحق وزهق الباطل. التوبيخ كقولك للعافر الشمس طالعة. التذكير بما بين المراتب من التفاوت نحو لا يستوي كسان ونشير. طبعا هناك أغراض أخرى كثيرة في ذلك، قد تصل إلى 20 أو 20 أكثر لإلقاء الغرض على خلاف مقتضى الأصل. مثلا عندنا الفخر، الفخر مثلا الشاعر يقول أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع الحمامة تعرفوني. هذا لما يقول أنا ابن جلا وطلاع الثنايا يريد يخبرنا لو يريد يبقى فخر عنده. مرة هجاء، مرة بكاء، مرة مدح، وإلى آخره. هاي الأغراض بعد تخرج عن الفائدة أو لازم الفائدة. واضح إن شاء الله كلامنا؟ أكو سؤال على الأغراض التي من أجلها يلقى الخبر؟ هذا المبحث الأول في حقيقة الخبر والأغراض التي من أجلها يلقى الخبر. المبحث الثاني في كيفية إلقاء المتكلم الخبر للمخاطر. المخاطر له ثلاثة أحوال بلحاظ ذهني. فذهن المخاطر إما أن يكون فارغاً من أي نسبة تصورية، وإذا ما عنده تصور عنده تصديق، لا يعني تصديق فرع التصور. فالذهن المخاطر فارغ تماماً عن النسبة الخبرية التي أريد أن ألقيها إليه، أريد أن ألقي هذه النسبة الخبرية إليه، هو شنو فارغ تماماً من هذه النسبة. هذا حالة أولى. حالة ثانية، لا المخاطر متردد. شنو متردد؟ يعني أكو نسبة ذهنة تطورية ولكن مردد في الحكم على تلك النسبة الموجودة في ذهنه، وهذا نسميه بالمتردد. الأول نسميه بحال الذهن، الثاني نسميه بالمتردد. ومرة لا المخاطر توجد نسبة خبرية في ذهنه ويتبناها وهي على خلاف ما سألقي إليه من نسبة خبرية، فهذا المخاطب منكر للنسبة الخبرية التي سوف ألقيها إليه. إذن المخاطب له شنو؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون خارج من الحكم، من التطور، من التصديق بذلك الحكم. وهنا أنا أأتي بالكلام من أجل أن أرفع تلك الجهالة، وهو ما يسمى بالخبر الابتدائي. شنو الخبر الابتدائي في الناس؟ مثل أريد أقول لأحد أخوك صائم، هو ما يدري جاهل، أنا أقول لأخوك قائم، أو أبوك حاضر، أو أقول له العلم نافع. هذا الذهن مال المخاطب فارغ أو ليس بفارغ؟ فارغ، كل شيء ما فيه لا تصور ولا تصديق. أنا أأتي بهذه النسبة الخبرية من أجل ملء ذلك الفراغ ورفع ذلك الجهل أدمن عند الذهن الخالي. فقال الذهن أنا آتي له بالخبر من أجل شنو؟ رفع تلك الجهالة، وهو ما يسمى بالخبر الابتدائي. الثاني لا، ذهنه ليس بخالي وإنما متردد، فله تصورات عن النسبة الخبرية. ولذلك في النوع الأول عندما يكون جاهل أن أأتي بالخبر على وضعيته بدون أي تأكيد، باعتبار هو جاهل بل أجيب له الخبر يصدق به. القسم الثاني لما متردد لا بد أن آتي شنو؟ بأداة مؤكدة لأرفع ذلك التردد. أقول له، أقول له إن الأميرة منتصر، إن الأميرة منتصر. فجبت هنا جبت إن، لأن ما أقول له الأمير منتصر هو شو يتردد؟ انتصر ما انتصر؟ شرح أقول له إن الأميرة منتصرون، هذه تأكيد ما بها إلا للمتردد، وهذا ما يسمى بالخبر الطلبي. النوع الثالث لا، أصلا هذا الذي أمام المخاطب منكر للنسبة الخبرية، فلازم لما أجيب له الخبر أجيب له بتأكيدين أو أكثر وبقوة، يعني قوة تأكيدية شديدة على مود شنو يصدق بذلك. شو أقول له؟ والله إن الأمير لمنتصرون، القسم للتأكيد وإن للتأكيد. فجبت مؤكدين على مود يرفع التردد، يرفع عفوا الجحود والإنكار الموجود في ذهني، وهذا ما يسمى بالخبر الإنكاري. إذن الخبر عندما يلقى إما نسميه بخبر ابتدائي أو خبر طلبي أو خبر إنكاري تبعا لذهن سامع. فإن كان الذهن فارغا جئت له بالخبر الابتدائي وهو بدون توكيد كما في أبوك حاضر، والخبر الطلبي وهو إذا ما جئته للمتكلم إلا بتأكيد واحد لأنه متردد، والخبر الإنكاري الثالث وهو إذا كان ذهن المخاطب منكر للخبر الذي سوف ألقيه إليه سيأتي بتأكيدين أو أكثر. التطبيق والتنبيهات يأتي إن شاء الله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.